ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأطراف ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلوهيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا شريكة في الجرائم الصهيونية والنصر لفلسطين حتما. لقاء بين السيد نصر الله والنخالة والعروري يبحث آخر تطورات في غزة وعمليات المقاومة. والعدوان الصهيوني متواصل على غزة، وصواريخ المقاومة تدك تل أبيب وإيلات وحيفا ردا على المجازر. ومن العناوين إلى التفاصيل، معكم في هذه النشرة خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا شريكة في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة. وأشار قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله أعضاء مؤتمر تخليد ذكرى شهداء محافظة لورستان وجمعا من عوائل شهداء المحافظة، أشار إلى أن الأمريكيين عمليا هم من يديرون الحرب على غزة، مشددا على أن المستقبل لفلسطين والفلسطينيين. التفاصيل في التقرير الزميلة فاطمة حجازي.
بحتمية النصر لفلسطين جزم الإمام السيد علي الخامنئي، فعالم المستقبل هو عالمها وليس عالم الكيان الصهيوني، أكد الإمام الخامنئي. وما توافد رؤساء الدول الظالمة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الأراضي المحتلة إلا لأنهم قلقون من تفكك الكيان الصهيوني، وهذا يشير إلى أن عملية طوفان الأقصى وجهت صفعة قوية وحاسمة للكيان المحتل. كلام الإمام الخامنئي جاء خلال استقباله منظمي المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى 6555 شهيدا في محافظة لرستان وجمعا من عوائل الشهداء.
اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم قاسب رو تهدید نمی‌کرد، این اشرار عالم،
لو ان خطر التلاشي والزوال لم يهدد الكيان الغاصب، ما رأى أشرار العالم أنفسهم مضطرين للتوافد إلى هناك واحدا تلو الآخر وليعربوا عن تضامنهم مع الاحتلال. هذا يؤكد أن الضربة كانت قاصمة ومصيرية للغاية. حسنا إنهم يبقون الكيان المصفوع والنازف والمنهك واقفا على قدميه بالقوة عبر مده بالأسلحة والقنابل المهولة وما إلى ذلك، وهذا لأنه لم يقوى على المجاهدين ولن يقوى عليهم، فينتقم من العزل والمظلومين ويلقي القنابل على رؤوسهم. لا يزال المجاهدون على جاهزية، وحافظوا خلال هذه المدة على روحيتهم ودافعهم وقدرتهم على المبادرة، وسيكونون بعد الآن كذلك إن شاء الله.
أمريكا شريكة في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، أكد الإمام الخامنئي.
يعني تو إن جنايات دست آمریکا تا.
هناك نقطة أساسية أخرى في هذه القضية، وهي أن أمريكا شريك حتمي في الجريمة، أي إن يد أمريكا غمست حتى المرفق في دماء المظلومين والأطفال والمرضى والنساء ونحوهم فيما يخص هذه الجريمة، وهي ملطخة بهذه الدماء. إنها في الواقع تدير بنحو ما هذه الجريمة التي ترتكب في غزة.
وعند الحديث عن عزيمة أهالي غزة، أشار الإمام الخامنئي إلى الصبر وتوكل شعبها، وإلى الضربة الحاسمة التي تلقاها الكيان الصهيوني، والتي سيثبت مع مرور الوقت أكثر فأكثر بأنها لا يمكن ترميمها.
وفي العاصمة اللبنانية بيروت، استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري. وخلال اللقاء تم استعراض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى وما تلاها من تطورات على كل صعيد، وكذلك المواجهات القائمة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وجرى تقييم للمواقف المتخذة دوليا وإقليميا وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة الحساسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين، ووقف العدوان الغادر والوحشي على شعب المظلوم والصامت في غزة وفي الضفة الغربية. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة للتطورات بشكل يومي ودائم. وفي رسالة وجهها إلى المؤسسات الإعلامية في حزب الله، طلب السيد حسن نصر الله اعتماد تسمية شهداء على طريق القدس للشهداء الذين يرتقون على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الجاري في بيانات النعي أو مسيرات التشييع أو مناسبات الذكرى. ويأتي ذلك انسجاما مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو الصهيوني منذ عملية طوفان الأقصى، وتأكيدا على هوية التضحيات التي تقدم في سبيل الله تعالى. هذا وعاجلت وسائل الإعلام الصهيونية في تحليل معاني الصورة التي جمعت السيد نصر الله بالنخالة والعاروري، معتبرة أنها تحمل رسائل قوية لوحدة الساحات. تفاصيل أوفى مع الزميل ميسر بيومي.
سريعا تلقف الإعلام الصهيوني خبر لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري، مع الذهاب إلى تحليل دلالات هذا اللقاء الذي يؤكد على مبدأ وحدة الجبهات في مواجهة الحرب الصهيونية على قطاع غزة في ظل ما تخوضه المقاومة من معركة كبيرة هناك ومواجهات على طول الحدود مع لبنان، إضافة إلى الإشارات التي ترد من الجبهات المختلفة. كما ركز الإعلام الصهيوني بشكل واضح على رسالة السيد نصر الله التي دعا فيها الإعلام إلى اعتبار شهداء المقاومة في الجنوب شهداء على طريق القدس.
لقد ظهرت أولى صور الأمين العام لحزب الله منذ بداية الحرب ومعه النخالة والعروري، وهذه الصورة اختار عرضها كي يراها الخارج وإظهار وحدة الجبهات.
ما يريد الأمين العام لحزب الله إظهاره أن كل التنظيمات من حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس موحدون، كما أصدر بخط يده إعلانا أوليا لعناصر حزب الله باعتبار الشهداء الذين يقتلون أنهم على طريق القدس، وأن موتهم لم يكن عبثا. وهدف الصورة المشتركة مع نخالة والعروري هو إظهار وحدة الجبهات، في حين أن الجبهة السورية تتحرك، حيث أطلقت النار من هذه المنطقة للمرة الثالثة منذ بداية الحرب من القنيطرة.
معلقون صهاينة أشاروا إلى دلالات عدم خروج الأمين العام لحزب الله بخطاب موجه للرأي العام، وأن لذلك الكثير من المؤشرات في ظل الانتظار لما سيصدر عنه من مواقف وتقديرات لمسار المعركة.
للمرة الأولى منذ بداية الحرب ظهرت إشارة من نصر الله وهي ليست خطابا، هناك أهمية كبرى لمسألة أن يوجه رسالة خطية بدلا من إلقاء كلمة. نصر الله قرر الصمت منذ بداية العملية، والأمر الأكثر أهمية هو ما لم يقله، هو موقفه حول ماذا ينوي حزب الله أن يفعل وما هي الشروط التي ستؤدي إلى تصعيد الأمور في الشمال؟
اللقاء الذي حظي باهتمام كبير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الصهيونية اعتبرته أوساط الاحتلال مؤشرا مقلقا على حجم التنسيق القائم بين أطراف محور المقاومة في مواجهة الحرب الصهيونية ضد قطاع غزة.
أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانات منفصلة تضمنت سير عمليات مجاهديها ضد مواقع العدو الصهيوني، وأوضحت المقاومة في بياناتها أن مجاهديها هاجموا مواقع رأس الناقورة البحري وحانيتا وكريات شمونة وثكنة أفيفيم بالمدفعية والقذائف الصاروخية موقعين العديد من الخسائر. هذا وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهداء إسماعيل المولى وعادل زعيتر وحيدر الترشيشي وجعفر مفلح ومحمود درويش الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس. ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه 19 باستمرار المجازر واستباحة المدنيين ليرتقي المزيد من الشهداء في وقت تتعاظم التداعيات الإنسانية لحرب التجويع والتعطيش ومنع الدواء والوقود. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 756 فلسطينيا بينهم 344 طفلا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 6500 شهيد. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن المنظومة الصحية في القطاع خرجت عن الخدمة تماما وباتت في حالة انهيار تام بسبب القصف أو نقص الكوادر والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن مؤشر عدد الضحايا في قطاع غزة بات يتصاعد بشكل مضطرد بعدما ازدرت المستشفى المعمداني التي صمت عليها العالم. ورد على الإجرام الصهيوني المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، وسعت المقاومة الفلسطينية مدى رشقاتها الصاروخية لتصل إلى تل أبيب وإيلات وحيفا إلى جانب مواقع الاحتلال العسكرية ومستوطناته. وأعلنت كتائب القسام استهداف تل أبيب وحيفا المحتلة بصاروخ R-160 رد على المجازر بحق المدنيين، كما استهدفت إيلات بصاروخ عياش 250 وقاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية. هذا وأعلنت الكتائب إطلاق صاروخ متبر تجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء خان يونس، وقصف قاعدة رعيم العسكرية برشقات صاروخية. بدورها استهدفت كتائب المقاومة الوطنية جنوبية مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ونشرت صورة بعنوان غزة مقبرة جيشكم. حول جرائم الاحتلال بحق المدنيين ورد المقاومة على هذه الجرائم يقول الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد:
نحن اليوم ندافع عن كرامة الأمة ونخوض معركة البطولة والكرامة والعزة من أجل أقصانا، معركة طوفان الأقصى. ولن يخذلنا الله عز وجل، لن يخذلنا الله في هذه المواجهة. سنبقى ثابتين صابرين متشبثين في أرضنا. الاحتلال الصهيوني يهدم البيوت على رؤوس قاطنيها دون سابق إنذار، وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية في كل قطرة دم تسيل على أرض قطاع غزة مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ودول العدوان. هذا ليس عدوانا واحدا من قبل إسرائيل وحدها، إنما عدوان من كثير من الدول التي أعطت تفويضا للاحتلال وقدمت له المساعدات والمعونات العسكرية والقنابل التي لم يرى شعبنا مثلها من قبل. بالمقابل، هل هذا سيبيض هذه الصورة للجندي الذي مرغ أنفه بالتراب بفعل مقاتلين ومجاهدين من أبطال المقاومة في القسام والسرايا والألوية والكتائب وكل التشكيلات العسكرية الذين أهانوا هذه الصورة للعسكر الإسرائيلي الذي ظن الاحتلال في لحظة من اللحظات ويتباهى أمام العالم أن صورته هذا الجندي لا يهزم؟ كسرت هيبة الجندي الصهيوني، كسرت هيبة المنظومة العسكرية والأمنية أمام المقاتلين. لذلك ما الذي يلجأ إليه العدو؟ يلجأ إلى أسلوب الطيران وإلى قصف الطيران وإلى ارتكاب المجازر، وهذا أجبن أسلوب، ولا يستطيع ولا يقوى على المواجهة المباشرة.
نتواصل مع حضراتكم في نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. الضفة الغربية المحتلة تلتحم مع طوفان الأقصى، فبعد عجز الاحتلال عن اجتياح مخيم جنين وقلقيلية باتت طائراته تواجه الأفراد. وشيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين جثامين الشهداء الأربعة محمد قدر الصباح ومحمود الفايد ومحمد أبو قطنة والطفل عيد نبيل قاسم مرعي الذين ارتقوا بقصف صاروخي إلى مثواهم الأخير في مقبرة شهداء المخيم. تفاصيل أوفى مع الزميل هشام صلاحي.
مواكب التشييع للشهداء الصاعدين على طريق القدس في الضفة الغربية لا زالت تتوالى، فقد شيع المواطنون في مخيم جنين أربعة ارتقوا في قصف جوي لمنطقة المقبرة بعد اقتحام واسع ونشر للقناصة في بلدة برقين ووادي برقين وحي الهدف في محيط المخيم، كما أصيب جراء القصف 23 مواطنا بجراح مختلفة.
اليوم مخيم جنين يلتحم في طوفان الأقصى في معركة وملحمة بطولية، الاحتلال لم يجرؤ أن يتقدم خطوة واحدة إلى داخل مخيم جنين، وبالتالي كما هي العادة استخدم طائرات الأباتشي واستخدم طائرات F-16 في هدم مسجد الأنصار واغتيال بعض القادة في داخل هذا المسجد، ويعني هذا دليل كبير لأنه عاجز على دخول المخيم بشكل بري، يعني هو دخول المخيم بيستغرق منه عدد كبير وعدد قوي كثير يعني.
والشهداء هم محمد الصباح ومحمود الفايد ومحمود أبو قطنة والفتى عيد مرعي، وقال الاحتلال إنه استهدفهم لضلوعهم في عمليات مقاومة.
طبعا كاتب وصيته بكلام رصاص بقول لازم تلتزموا بالصلاة ودفنوني كما دفن الرسول والصحابي، واللي معه سلاح لازم يقاوم، هذا وقت المقاومة.
وفي قلقيلية ارتقى حمز نزال بعد مواجهات شهدتها المدينة، وهو أمر تكرر في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة والذي شهد اجتياحا واسعا واشتباكات أفضت إلى استشهاد غالب مطير وبعض الإصابات. وبحسب وزارة الصحة فإن عدد الشهداء في الضفة ارتفع ل 106، اثنان منهم قضوا في سجون الاحتلال بعد اعتقالهم. هذا وكانت مؤسسات الأسرى قالت إن 6600 فلسطيني يحتجزون في سجون الاحتلال، منهم 50 امرأة يتعرضون للقتل البطيء والممنهج وبقرار من أعلى الهيئات في الكيان الصهيوني. إلى ذلك شهدت رام الله ومدن أخرى فعاليات منددة بالمذبحة الصهيونية في غزة ودعما لمقاومة وصمود أهلها ورفضا لمشاركة دول غربية وإقليمية في العدوان والشراكة فيه.
كذا نبل الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا شريكة في الجرائم الصهيونية والنصر لفلسطين حتما. لقاء بين السيد نصر الله والنخالة والعروري يبحث أخذ تطورات في غزة وعمليات المقاومة. والعدوان الصهيوني متواصل على غزة وصواريخ المقاومة تدك تل أبيب وإيلات وحيفا ردا على المجازر. وإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان نصرة غزة واجب من، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في تجاهل الرسميات العربية لعدوان الاحتلال على قطاع غزة؟ هل أصبحت دماء أبناء شعبنا في القطاع مباحة لتحالف الاستكبار مع الكيان؟ وما المطلوب لإيقاف شلال الدم النازف في القطاع ووضع حد لجرائم الاحتلال؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله ستكون محط لقائنا مستمعين الأكارم في برنامجنا هذا فلسطين اليوم.
أيتها الجيوش، تعلمي من شعب غزة كيف هؤلاء الثلة المؤمنة أنها انتصرت على كل هؤلاء.
نحن أبناء الشعب، نحن نقول لإسرائيل انتصرنا رغم الصواريخ، رغم بيوتنا، رغم قتل أطفالنا. نحن ظللنا نضحي بأصغر طفل من أجل المقاومة، من أجل الجهاد. إحنا كان بدنا نموت ولا يهودي يخش عنا على الحدود، وإحنا مش خايفين من الموت، إحنا صامدين على أرضنا حتى نصل القدس ونحرر كل فلسطين لو آخر شبل فينا.
وانتصرت المقاومة في غزة.
مستمعينا ومستمعاتنا، كشفت الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال مرة أخرى مدى انحياز الولايات المتحدة وأوروبا للكيان الغاصب. المسؤولون الأمريكان والأوروبيون الذين اصطفوا جميعا وفورا وراء نتنياهو بدأوا يذرفون الدموع من أجل هذا الكيان، متجاهلين ما تعرض له الفلسطينيون منذ سنين من قمع وتعذيب وأعدام بلا محاكمات عادلة، ومتغافلين حرق قطاع غزة المحاصر وكذلك تدميره. يواصلون اتهام المقاومة الفلسطينية وكأنهم لم يروا تفاخر نتنياهو بنشر مقطع فيديو يظهر قصف الأماكن السكنية المدنية، ولم يسمعوا أبدا وزير حرب العدو الذي قال نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاومي.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاومي.
هذا سنة الزيتون مجد السندية،
مستمعينا مستمعاتنا، عن تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع ومواصلة استهداف المدنيين وسط صمت عربي ودولي، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أيمن الرفاتي.
الواضح أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن أي إنجاز أمام المجتمع الإسرائيلي في ظل عجزه عن الذهاب للمناورة البرية أو الحرب البرية مع قطاع غزة، وهذا بدأ واضحا بحجم الجرائم الكبيرة التي يعني ذهب إليها. يريد أن يجبي ثمنا كبيرا جدا من المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة عبر تكثيف عمليات استهداف المواطنين والمنازل الآمنة على رؤوس ساكنيها، وهذا أيضا ينساق بذات الإطار بما يجري أيضا في الضفة المحتلة، ومحاولة جيش الاحتلال قادر على أنه العمل على أكثر من جبهة، وأنه قادر على تحقيق إنجازات في مواجهة المقاومة الفلسطينية على مختلف الجبهات. وبالتالي حالة العجز التي يعني تسببت بها المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية ربما هي السبب لهذا السلوك الذي ذهب إليه جيش الاحتلال بتكثيف عمليات الضغط على المواطنين الفلسطينيين. نحن نتحدث اليوم عن أعداد كبيرة من الشهداء بشكل يومي، كل 24 ساعة ما بين 700 إلى 1000 شهيد يسقط داخل قطاع غزة، وهذه أرقام كبيرة جدا، ويراد من خلالها إحداث حالة من الرعب لدى المواطنين وإحداث حالة من كي الوعي لدى الحاضنة الشعبية للمقاومة في قطاع غزة، وأيضا محاولة لتفريغ عدد من المناطق داخل قطاع غزة وخاصة مدينة غزة والشمال، وهذا أيضا يتزامن مع قصف ليس فقط في هاتين المنطقتين بل في كل مناطق قطاع غزة، وهذا ما يعطي تفسيرا واضحا لأن القضية ليست فقط تفريغ من للمواطنين من شمال قطاع غزة أو مدينة غزة، بل هي عملية انتقامية كبيرة يقوم بها جيش الاحتلال من المواطنين. هو لا يستطيع أن يوقف المقاومة الفلسطينية ولا يستطيع أن يحقق إنجازات يمكن أن ترد له الاعتبار، لا يستطيع أن ينفذ اغتيالات بحق قيادات المقاومة، لا يستطيع أن يضرب البنية التحتية للمقاومة ويذهب ليصب جام قضبه تجاه المواطنين وتجاه المدنيين في قطاع غزة. وهذا المشهد يعني ألفناه خلال هذه المعركة أو خلال هذه الحرب مع الاحتلال، لكن في ظل أن المقاومة الفلسطينية كل يوم تظهر أنها لديها تكتيكات جديدة ولديها قدرة على تنفيذ عمليات مثل الإبرار البحري الذي حدث به في ليلة أمس في منطقة زكيم، وأنها لديها سيطرة وتحكم، نجد أن الاحتلال يذهب للتعامل بطريقة يعني أكثر شراسة في محاولة يعني إظهار أنه مسيطر على الوضع. بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، حينما يتم ذكر المجتمع الدولي وأيضا الدول العربية، يثار هذا الأمر على باب السخرية، لأنه لا قيمة لهم وهم عاجزون أمام هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، فلا إيمان لدى الفلسطينيين داخل قطاع غزة بما يسمى بالمجتمع الدولي الذي خذلهم، وهو يرى الآلاف من الأطفال كل يوم يسقطون، ويرى الاستهدافات التي تنتهك كل القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية دون أن يحركوا ساكنا، بل الأكثر من ذلك هو أن يتم الحديث عن إغاثة لقطاع غزة وإدخال يعني حينما يتم إدخال معدات طبية أو مساعدات طبية، يتم إدخال كمامات وأجهزة فحص كورونا للذين يتعرضوا للقصف بالطائرات يعني والقنابل الكبيرة جدا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني الفلسطينيون باتوا يدركوا بشكل جيد أن المجتمع الدولي عاجز عن القدرة على الضغط على دولة الاحتلال، وبدأ واضح أن المجتمع الدولي يعني مرتهن للإدارة الأمريكية، مرتهن لما تريد يعني الإدارة الأمريكية، ولا يمكن أن يقف معارضا لها حتى وإن كان ذلك يتنافى بشكل كبير جدا مع يعني القوانين الدولية والمواثيق الدولية. وبالتالي هنالك يعني شعور بأن هنالك مشاركة في هذه المجزرة من الكثير من الدول في العالم عبر استمرار ترديد الدعاية التي الجاذبة التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، والسماح باستمرار هذه الحرب. و على الرغم من أن هنالك أصوات كانت في الأيام الأخيرة تطالب بوقف هذه الحرب ووقف لإطلاق النار، إلا أن لم يكن هنالك قدرة على استصدار قرار ولو إنساني ولو يعني بالحد الأدنى لإقامة ممرات إنسانية أو لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبالتالي هنا معضلة كبيرة في هذا القرار وفي هذا الموضوع، ولذلك لا تعويل كبير على المجتمع الدولي. لكن يعني مع استمرار تكشف الزيت الإسرائيلي وزيت الدعاية الإسرائيلية والتحركات التي تجري شعبيا في عدد من دول العالم وفي الدول العربية، يمكن أن يحدث شيء خلال الفترة المقبلة يضغط أيضا على الإدارة الأمريكية وعلى الدول الداعمة لدولة الاحتلال لوقف الجرائم تجاه المدنيين. تشرق شمسها رحم العدو
تشرق شمسها رغم العدو المجرم.
يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم
هذا سنى الزيتون مجد السندية والصبح آت سوف يشهده الزمان في القدس مصر الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام. أيها العرب نحن بخير طمنونا عنكم، هذا ما قالته صليات صواريخ المقاومة التي انهمرت بكثافة على تل أبيب وبئر السبع وأسدود وغيرها من المناطق المحتلة بعد 19 يوم من التدمير والمجازر الصهيونية، فأصابت برسائلها العديد من الأهداف، وأولها في الميدان وليس آخرها أنها معافاة وعلى قدرتها من الرد على جرائم الاحتلال. صواريخ حرك مسارها سيل الدم من الأطفال والمدنيين الذين بلغوا نحو 25,000 بين شهيد وجريح زرعوا بين أنقاض المنازل والمشافي ودور العبادة والأسواق، فيما تجار الأمة على عماهم عالقين عند معبر رفح مع المساعدات التي تدخل قطرات إلى القطاع المحاصر. أما غزة فحاصرت حصارها وضربت العدو بأسيرتين أفرجت عنهما المقاومة الفلسطينية، فتحدثتا عن طيب المعاملة من الفلسطينيين الذين تقاسموا معهما رغيف الخبز وأحسنوا معاملتهما وفق تعاليم القرآن، فاتهمها مكتب نتنياهو بالقيام بدعاية سيئة ضد الكيان كما نقل عنه الإعلام العبري. وليس أسوأ من الدعاية الغربية التي تقودها دول عدة لتبرير المذبحة الصهيونية بحق الفلسطينيين، وأوقح منها هو كلام إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الذي حضر إلى تل أبيب مبررا المجازر الصهيونية التي لطخت دماء شهدائها كل أدعياء الديمقراطية وحقوق الإنسان الأوروبيين والأمريكيين. أما الأمريكان فقرروا إدارة المعركة عبر نخبة من ضباطهم مع عدم ثقتهم بالمستويين السياسي والعسكري في تل أبيب، كما كشف الإعلام العبري فيما شكك كبار الضباط كمفوض شكاوى الجنود إسحاق بريك والرئيس السابق للموساد يوسي كوهين بالقدرة على التحكم بالمعركة البرية معتبرين أن تقدم القوات إلى غزة دخول إلى الجحيم، وإلى جحيم أحالت المقاومة الإسلامية عدة مواقع للاحتلال عند الحدود مع لبنان استهدفتها بالصواريخ الموجهة محققة إصابات مؤكدة فيما أكد مسؤولها خلال تشييع الشهداء وتأبينهم أنها في قلب المعركة دفاعا عن لبنان ونصرة لغزة والقدس وكل فلسطين. الزميل عادل أبو شارخ والتقرير التالي.
تسلمت الولايات المتحدة الأمريكية فعليا قيادة الحرب البرية على غزة بحسب الأوساط الصهيونية، فهي التي ستحدد متى يتخذ قرار البدء فيها وكيف ستسير مجرياتها يوميا ومتى وكيف سيتم الإعلان عن نهايتها، بعدما بلغ الصراع والخلاف داخل القيادة الصهيونية حدا تسبب بخشية واشنطن من اتخاذ قرارات تحت تأثير المصالح الشخصية، خاصة بعدما بدأت الرسائل النارية من محور المقاومة تسقط مباشرة في البريد الأمريكي، فيما جبهة الشمال باتت جبهة مفتوحة وإن كانت منضبطة ضمن قواعد الاشتباك.
الأمريكيون أرسلوا أفضل ضباطهم ممن لديهم أفضل خبرة في هذا المجال، هم يرافقون القوات، هم مستشارون، يمكن أن يطرحوا أسئلة قاسية من أجل إجبار الإسرائيليين على التفكير في إيجاد حلول للمشاكل في قضايا لا توجد لدى الإسرائيليين حلول بشأنها.
نتنياهو وبيئته القريبة يخططون لتشكيل لجنة تحقيق حكومية عندما تنتهي الحرب وليس لجنة تحقيق رسمية. الأمر هنا جوهري جدا لأن اللجنتين مختلفتان كليا لأن لجنة التحقيق الرسمية الجهة التي تعينها هي المحكمة العليا، وهي ستكون لجنة مستقلة كليا وليس لها صلة بالمؤسسات السياسية. أما لجنة التحقيق الحكومية فستعينها الحكومة، وهي التي تتحكم بتوقيت نشر نتائجها. ولدى اللجنة الرسمية الكثير من الصلاحيات في التحقيق والاستنتاجات، خلافا للجنة تحقيق الحكومة التي يعتبرها البعض سخافة، لأن نتنياهو لم يفهم بعد حجم الإخفاق ومدى الضرر الذي حصل في ثقة الجمهور.
الأوساط الصهيونية باتت أكثر خوفا من متخذي القرار في الكيان المؤقت، وحذرت من اتخاذ قرار بالحرب البرية تتورط فيها تل أبيب ولا تعرف كيف تخرج منها وتعلق في رمال غزة.
حماس والجهاد استعدوا للحرب واستعدوا للهجوم الإسرائيلي المضاد، لذا هم حددوا الطرق التي يمكن أن نسير فيها، وقد وضعوا عبوات جانبية وألغاما وعبوات تحتية وأفخاخا، وعشرات آلاف المقاتلين لديهم مختبئون ليطلقوا النار نحو الدبابات، ونحن بذلك سندخل إلى الجحيم.
يجب أن نفحص الأمور قبل أن ندخل إلى مكان مليء بالمفاجآت والتحصينات في منطقة ليست تحت سيطرتنا بشكل مطلق، ووجوب وجود معلومات قبل الدخول.
إعلام العدو نقل عمن أسماهم بالمسؤولين العسكريين الكبار أنهم لا يعرفون سوى الأهداف العسكرية للحرب، وأنهم لن يتحملوا النتائج السياسية وكيفية الخروج من تلك الحرب في هروب واضح من تحمل أي نتائج كارثية لهذه الحرب.
نشكر جزيل الشكر الزميل عادل أبو شرخ على تقريره هذا. مستمعينا الكرام، ونسلط الأضواء أكثر على ما يجري في عدوان الاحتلال على قطاع غزة مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أمجد شهاب عبر الهاتف. أرحب بك أستاذ أمجد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم لكم
على جميع المستمعين.
شكرا لحضوركم معنا سيد الكريم. التصعيد على القطاع سيد الموقف، والمزيد من الدماء في عدوان يرتكبه العدو على غزة. إلى أين تتجه أو يتجه العدو في عدوانه أستاذ أمجد؟
نعم، يتجه العدو في عدوانه إلى تحقيق أهدافه، تحقيق أهدافه وتدمير كامل للمنطقة الشمالية، بيت شارع، بيت حنون، بيت لاهية، جباليا، مدينة غزة، تدميرها كاملا وتحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة، حتى لا يعود لها السكان يريدون السيطرة على جزء من قطاع غزة، وأيضا نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة، وأيضا خلق جو من الحياة التي لا يمكن تحملها، تفشي الأمراض، مجاعة حقيقية، لأن حتى الآن يوجد نقص في كل أدوات منح الحياة وخاصة المياه والكهرباء. نعم. أيضا هناك أعداد كبيرة جدا لا تستطيع، حتى المستشفيات، نفس المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن العمل، وأيضا يريدون تحويل الأمور إلى حالة اللي يمكن تحملها.
نعم.
واستخدام المدنيين كأداة لابتزاز المقاومة لكي تقدم على إطلاق سراح الأسرى لديها بدون مقابل.
نعم.
هناك حصار مشدد كامل، وهناك تدمير ممنهج، وأيضا الصور التي تخرج إلى الإعلام هي فقط لإرضاء شهوة المستوطنين والصهاينة على أنهم ينتقمون بطريقة سادية من خلال حجز أكثر من 2 مليون و 200 ألف فلسطيني بهذه الطريقة،
ويبدو
تعتبر بكل المقاييس جريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد
أستاذ أمجد. ويبدو في هذا الانتقام، يعني يبدو أن هناك غطاء دولي للعدوان، وكل المحاولات الجارية لإيقاف إطلاق النار فشلت. ما مرد ذلك سيدي؟
للأسف الشديد هناك مؤامرة دولية ليست فقط لا تنحصر فقط ضمن الدول الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأقوى، فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأيضا ألمانيا، وأيضا نضيف إليها كندا التي دخلت على الخط.
نعم.
هناك بعض الدول العربية أعتبر أن انتصار المقاومة قد ينعكس سلبا على مصالحها السياسية والاقتصادية ومستقبل الأنظمة السياسية. هناك مؤامرة كبيرة على قطاع غزة، وهناك صمت كبير جدا باستثناء جنوب لبنان، تبقى قطاع غزة وحيدة أمام نعم. هذا عدم الهجوم
ويبدو نعم.
والإرهاب الذي يأتي من
نعم. يبدو أن الإدارة الأمريكية مثل ما أشرت يعني تقف اليوم إلى جانب عدوان الاحتلال على القطاع والذي أمنت يعني الغطاء له على كافة الصعد حتى دخلت يعني على خط التصعيد عمليا من خلال إرسال مستشارين عسكريين للوقوف على وقائع الأمور على الأرض. كيف يمكن تناول دخول أمريكا على الأرض من خلال مستشارين عسكريين؟
إسرائيل تعتبر استثمار اقتصادي وسياسي وعسكري من أفضل الاستثمارات التي قامت فيها منذ تأسيسها قبل 200 عام
نعم. للولايات المتحدة
تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي نعم. تعتبرها أمريكا حامل ثغرات متقدمة في الشرق الأوسط
نعم.
وعدم استقرارها أو سقوط إسرائيل هو بداية سقوط المنظومة الدولية فاهتمامهم أكثر خاصة أن معنويات الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر تضعضعت بشكل كبير جدا وهم بحاجة إلى دعم معنوي ودعم نفسي تقدمه الولايات المتحدة وأيضا تفتح مخازنها لشتى أنواع القنابل المحرمة دوليا فقط لإرضاء المتطرفين اليهود. التناقض هنا كيف يمكن لدولة تدعي الحرية وتدعي حقوق الإنسان تقوم بدعم حكومة متطرفة تقوم بجرائم حرب. هنا الحرب على قطاع غزة أسقطت الأقنعة على أزمة المفاهيم والأزمة الأخلاقية التي تعاني منها الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا خاصة في ازدواجية المعايير بين التعامل مع المواطن الأوكراني الذي يدعموه كأن هناك احتلالا يهدد وجوده بالمقارن هناك شعب يخضع للاحتلال منذ أكثر من 75 عام لم تتحرك هذا الضمير الذي تحرك نحو إسرائيل بهذا الشكل يتحدثون على أنهم لديهم حقوق وأن الدم الفلسطيني والطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية ليس لها أي قيمة. عندما أسمع خطابات أن هذه الحرب وهذه الجرائم يعتبرونها بأنها أضرار جانبية لهدف نبيل ويريدون نزع الإنسانية ونزع الشرعية لكي يبرروا عن المقاومة الفلسطينية لكي يتحدث كل هذه الجرائم
ده.
هذه أزمة أخلاقية لم يشهدها التاريخ البشري بهذه البشاعة وهذه الصور التي تصل العالم تدل إذا تدلت على شيء تدل على أن هذا المجتمع الدولي مجتمع ظالم ومجتمع ليس لديه مبادئ ومجتمع تغلب عليه الأزمة الأخلاقية المصالح المادية على قيمة الإنسان للأسف الشديد.
أستاذ أمجد اسمح لي أنتقل إلى التلويح بالاجتياح البري، يعني كثيرا ما لوح الاحتلال بالاجتياح البري وإلى الآن يبدو أن التخبط سيد الموقف بخصوص هذا الاجتياح، حسب متابعتكم ما مرد حالة التخبط هذا؟
لا أعتقد أن هناك تخبط، هناك مشكلة بعدة أهداف لأنه حجم الحشد العسكري حتى في احتلال العراق لم يتم حشد قوة عسكرية بهذا الحجم رغم أن العراق يزيد مساحته عن 480,000 كيلومتر مربع هم يحصلون على مساحة لا تزيد عن 350 كيلومتر مربع وخاصة المساحة التي يريدون اقتحامها في شمال قطاع غزة لا تزيد مساحتها عن 150 كيلومتر مربع حتى لو أرادوا أن يقوموا بمناورة عسكرية المساحة التي يريدون احتلالها لا تتسع حتى للمناورة عسكرية هناك صدمة أيضا للخبراء العسكريين بهذا الحجم الهائل وهذه الفجوة الغير منطقية باستخدام كل هذه القوة وخاصة استخدام قنابل من الجو لا تتناسب مع أهدافهم هناك مشكلة أيضا ليس على المستوى الأخلاقي أيضا هناك مشكلة في تحديد الأهداف أين هم الأهداف التي سيحققها هذا الجيش واقتحامه وماذا حقق منذ 18 يوم من عمليات التدمير الممنهج يعني تدمير أكثر من 30,000 منزل على بكرة أبيها، تدمير أكثر من تحطيم أكثر من 160,000 منزل. يعني السؤال بيطرح نفسه، هل هي أهداف، هل هي ضد حرق المقاومة أم ضد الإنسان وضد البشر وضد الحجر بهذه الوحشية؟ هنا يعني ما ذنب المؤسسات التعليمية، ما ذنب المستشفيات الصحية، ما ذنب حتى المخابز؟ يدمرون المخابز حتى يخلقوا جو من المجاعة، ويعتقدون بأن بعض النماذج في الحرب العالمية الثانية قامت بعض الفئات في الحرب بالاستسلام لعدوها لأنها لم تجد شيء تأكله. هم يطبقون أبشع ما حدث في التاريخ البشري، ويريدون أن يطبقوه على بقعة جغرافية صغيرة جدا وعدد سكان صغير، وأيضا حتى المقاتلين الفلسطينيين لا يزيد عددهم عن 10-15,000 مقاتل. يحشدون لهم أكثر من 360,000 جندي يمتلكون أحدث الأسلحة، طائرات، دبابات، مدافع. هذا يدل على شيء، يدل على مدى الانهيار الأخلاقي الذين يتمتعون به. يريدون أن يحصلوا على انتصار بدون أن يدفعوا الثمن تحت أشلاء الأطفال والدماء الفلسطينية بطريقة لم يشهد التاريخ حتى في التاريخ القديم والحديث.
نعم أستاذ أمجد، في سؤالي الأخير لكم، ما تداعيات ما نشهده اليوم في القطاع على صعيد المنطقة ككل؟ هل نحن أمام متغيرات جذرية؟
للأسف إذا استطاعت إسرائيل وحلفائها من تحقيق أهدافهم في قطاع غزة، أعتقد أن الجميع سيدفع ثمن ضائع جدا. نعم. وخاصة أن أهدافهم أصبحت واضحة، يريدون أن في تدمير البنية التحتية للمقاومة في الضفة الغربية، وأيضا هناك تهديدات واضحة على تدمير البنية التحتية لحزب الله والتصفيق لها.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا سيدي الكريم الأستاذ أمجد شهاب الكاتب والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
تحياتي.
حياكم الله.
يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير يا جماهير، ثوري ثوري يا جماهير الأرض المحتلة، ثورتنا انطلقت إيدي من دمك الشعلة، يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة. دمنا ودفحنا بتزيد وتقوى ثورتنا، لا إرهاب ولا معتقلات بتضعف عزيمتنا، دمنا ودفحنا بتزيد وتقوى ثورتنا، يلا يا جماهير الثورة على العدو يلا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. الإعلام الغربي لم يتغير ويمارس ازدواجية المعايير بشكل متعمد من خلال استخدام كلمة ماتا وفي حق ضحايا قطاع غزة لإخفاء الفاعل، وكأنهم فقدوا حياتهم بموت طبيعي، فيما يستخدم كلمة قتل في حق الخسائر البشرية داخل الكيان. وباختصار، لا جديد في مواقف أصدقاء الكيان الغاصب من القضية الفلسطينية وخطاباتهم. الشيء الوحيد الذي تغير في تلك الجبهة هو انضمام أعضاء جدد من الدول العربية إلى صفوفها.
الأحرار اليوم نعلنها ضد استكبار.
يا مدك يا معقل الأحرار اليوم نعلنها
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار فبهمة القسام يرجع مجدنا.
نعم مستمعينا الأكارم، عن دخول الضفة الغربية في معادلة المواجهة التي يشهدها القطاع في ظل معركة طوفان الأقصى يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد أبو زهري، نستمع إليه.
نحاول أن أشهد الإسرائيلي توجيه ضربات استباقية في عدد من مناطق الضفة الغربية، تحديدا في المناطق التي يتوقع أن تنطلق منها هجمات ضد جنود ومستوطنين. لذلك كثف في الأيام الأخيرة من عدوان على الضفة الغربية عبر فرض مزيد من الإغلاق وتكثيف الحواجز وشن حملات اعتقال كبيرة، وأخيرا التوغل واجتياح المناطق واغتيال كوادر من المقاومة. طبعا العدو يحرص كل الحرص على عدم انصراف باقي ساحات الوطن في الضفة والقدس و48، لأن ذلك سيشكل أهم عامل مساند ودائع للمقاومة في غزة، وسيزيد من الأعباء الأخيرة على الاحتلال وسيستنزف في أكثر من ساحة ويجعل في ظروف صعبة ومعقدة وحرجة. استخدام الطائرات في شنين وأكثر من منطقة الضفة الغربية الأيام الأخيرة هذا بسبب الفشل للأمن السريع وعدم السيطرة العملياتية في الميدان، وبسبب تطور أداء المقاومة امتلاك الأبواب والقنابل التي شكلت تهديد للجنود وآليات الاحتلال. بعد أن فقد السيطرة وكان هناك إصابات محققة في جنوده، كانت هناك استغاثات على الأرض دفعت سلاح الجو للتدخل وإنقاذ الجنود واستخدام القصف الجوي لتأمين الانسحاب. يعني من المتوقع بعد كل عملية من هذه العمليات الضفة الغربية أن تتبعها خلال ساعات أو خلال أوقات قريبة عمليات فدائية كانت تتنوع ما بين الطعن وبين الدهس وعمليات إطلاق نار. هذا السيناريو مرجح. أي دخول أو توغل في مناطق الضفة الغربية وفيها الكوادر كان دوما تتبع عمليات، وهذا مقدمة لتصعيد خادم في الضفة الغربية انطلاق من جنين وباقي المخيمات. يعني أبرز ما ظهر في العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة هو قصف جنوني من الطائرات المدفعية الثقيلة، أصوات مرعبة وآثاره كانت مدمرة، ويبدو أن هذه القنابل والصواريخ هي ضمن شحنات من الأسلحة الأمريكية التي حصل عليها كيان والتي أحدثت دمار هائل وتسببت الآن باستشهاد مئات المواطنين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ. لكن باعتقادي سبب القصف الجنوني وتصاعد العدوان في الساعات الأخيرة هو شعور جيش الاحتلال بالفشل والإحباط نتيجة عدم إحراز أي تقدم عسكري، وأيضا محاولة الانتقام من سكان القطاع وتدفيهم ثمن الصمود والتضامن مع المقاومة، وهذا نتيجة للفشل الأمني والاستخباراتي والفشل في الميدان، الفشل في الوصول لغرف القيادة والسيطرة والوصول لمنصات إطلاق الصواريخ، والفشل في منع تدفق المسلحين باتجاه الأمني وباتجاه البحر، فلجأت إلى ضرب الخاصرة الضعيفة وهي المدنيين والبنى التحتية والبنى الخدماتية لمحاولة فرض أقصى ضغط على المقاومة الفلسطينية لدفع حالة التراجع والاستسلام وانتقام من المواطنين. وشهد العالم في الساعات الأخيرة فشل جديد للاحتلال الإسرائيلي حينما وجهت المقاومة ليلة أمس ضربة أخرى من خلال دخول الضفادع البشرية ومهاجمة موقع زكيم وأوقعت ما يزيد على 10 قتلى. هذا يعني أن المقاومة الفلسطينية لا زال لديها خطط هجومية لم تنفذها ولديها درجة عالية من الاستعداد لتوجيه ضربات، وهذا نقل جيش الاحتلال لليوم الأول من الهجوم. اليوم الأول هجمت في هذه المنطقة وتهاجم بعد 17 يوم و18 يوم هجوم آخر. هذا فشل جديد للاحتلال الإسرائيلي، وقبل 48 ساعة من هذا الهجوم وجهت المقاومة الفلسطينية هجوم آخر شرق خان يونس وأوقعت عدد من القتلى والإصابات في صفوف. وفي كل ساعة تسجل فشل ذريع أو توجه ضربات لهذا العدو وتسجل نقاط وإنجاز عسكري على الأرض.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الحاجة عشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن واشنطن شريكة بجرائم الاحتلال ولها دور كبير في العدوان على غزة. تحذيرات من انهيار تام للمنظومة الصحية في غزة، وصواريخ المقاومة تصل إلى حيفا.